الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء على مائدة ما بقي لنا من شهر الصيام، على مائدة الجمعة الأخيرة، على مائدة هذا الشهر الفضيل. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه مفارقة العبادة ولوعة النفس. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه مفارقة العبادة ولوعة النفس. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إن لمفارقة العبادة لوعة وحزنا للنفوس المؤمنة، فالنفس المؤمنة عند مفارقة العبادة وعند مفارقة الطاعة تجد لوعة، تجد حزنا، وهذا ما أشارت إليه الصحابية الجليلة بركة أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصديق لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما أتياها وجداها باكية فقال لها الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا أم أيمن، لماذا تبكين؟ ألا تعلمي أن ما عند الله عز وجل خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أم أيمن رضي الله عنها: ما أبكي من أجل ذلك، فأنا أعلم أن ما عند الله عز وجل خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني أبكي من أجل انقطاع الوحي من السماء إلى الأرض. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ترى من هذه الصحابية الجليلة أم أيمن؟ اسمها بركة، وكانت أمة لجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، ثم أهداها لولده عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات كانت لآمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت انتقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حاضنة للنبي بعد أمه، لذا كان يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هي أمي بعد أمي. كانت تحت رجل يدعى عبيدة، وأنجبت له أيمن، وبعد ذلك زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه وخادمه زيد ابن حارثة رضي الله عنه، وأنجبت له أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. أصلها من بلاد الحبشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويرعاها ويقوم على أمرها، لأنها بمثابة الأم. فإذا بأبي بكر الصديق وعمر الفاروق خليفة ووزيره يفيان بالعهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتيان لزيارة أم أيمن وفاء بالعهد للنبي صلى الله عليه وسلم، يطرقان أعباء الخلافة من أجل هذه الأمة رضي الله عنها، أيضا لإعلاء قيمة الإنسان وبيان أن معيار التفضيل في ديننا ليس بالمناصب ولا بالجاه، إنما بتقوى الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل العجيب، السبب الذي من أجله بكت وأبكت رضي الله عنها، انظروا إلى نظرها الثاقب وفهمها السديد، تبكي لمفارقة عبادة، تبكي لانقطاع وحي السماء عن الأرض، فوحي السماء بما فيه من أوامر ونواهٍ وبما فيه من أخبار، فيه الخير والبركة، فيه التثبيت لقلوب أهل الإيمان، كذلك لنثبت به فؤادك، فيه زيادة علم. انقطع كل هذا بموت نبينا صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فإذا بالنفس لها لوعة وحزن وأسى، فبكت أم أيمن لتعلم البشرية أن النفوس المؤمنة تحزن وتأسى ولها لوعة على مفارقة العبادة والطاعة. لذا كان موضوعنا عنوانه مفارقة العبادة ولوعة النفس، ونحن على مائدة السويعات الأخيرة من شهر فضيل ما جاءنا إلا بكل خير. إنه رمضان، شهر الصيام، نودع رمضان وفي النفس لوعة، نودع الصيام وفي النفس أسى وحزن على مفارقة العبادات. إنها لوعة النفوس المؤمنة المشتاقة للمزيد من الخيرات السباقة إلى الطاعات. ولكنه إخوة الإيمان والإسلام قضاء الله وقدره، وسعادة المؤمن مع مواقع القدر. فقد بين لنا ربنا أن رمضان ما هو إلا أيام معدودات، أياما معدودات، فهي سريعة العجلة وسريعة الانقضاء. وها نحن أشرفنا على سويعاته الأخيرة مودعة، فعلى المسلم وعلى المسلمة أن يستصحب رمضان طيلة العام. فأعجبني قول من قال لا تودعوه ولكن استصحبوه. فرمضان أعمال، صيام وقيام، فما المانع أن نواصل الصيام والقيام بعد رمضان ليبقى معنا رمضان؟ رمضان جود ونفقة وعطاء، فما الذي يمنع أن تواصل جودك وكرمك بعد رمضان ليبقى معك رمضان؟ رمضان دعاء واستغفار، رمضان صلة للأرحام، رمضان تنافس في الخيرات، فلا تودعوه ولكن استصحبوه. للنفس لوعة، نعم، وفيها حزن وأسى، نعم، وهكذا النفوس المؤمنة. لكن يشاء الرب الكريم المنان الرحيم أن يجعل لنا مع ختام كل رمضان بشرى لتخفف من لوعة النفس وحزنها. هذه البشرى جعل لنا مع انقضاء شهرنا صدقة، إنها صدقة الفطر، فيها ما فيها من حكم. فمن حكمها إخوة الإيمان والإسلام أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. فلا شك أن الصائم على مائدة رمضان والصائمة لا يخلوان من تقصير، من كلمة لا ترضي الله، من نظرة لا ترضي الله، من سماع لا يرضي الله. فنحن بشر وكلنا خطاء، فتأتي صدقة الفطر لجبر هذا النقص والخلل، فترفع عنا الحرج، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو كل قول لا فائدة منه، والرفث الفحش من القول. فصدقة الفطر من حكمتها أنها طهرة لما قد يصدر منا على مائدة رمضان، وهي أيضا طعمة للمساكين، طعمة لأنها تخرج من قوت البلد، فترفع الحرج عن الفقير، وترفع الحرج عن المسكين، وتحقق التكافل المجتمعي. ومن حكمها أنها إذا أخرجت في الوقت المحدد لها ولمستحقيها نال صاحبها أجر الزكاة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فمن أداها في وقتها قبل صلاة العيد ولمستحقيها نال أجر الزكاة وكانت مقبولة عند الله رب العالمين. ومن حكمها أنها شكر لنعمة الله على الإنسان حيث أبقاك عاما يا عبد الله، فلابد أن تشكر نعمته فتخرج صدقة في نهاية رمضان. بل هي أيضا شكر لنعمة الفضل من الله على أن أعاننا على صيام وقيام وصالح أعمال، ويخرجها المسلم عن نفسه ومن يقوت بما يعادل الصاع عن كل فرد 4 أمداد تعديل من الكيلوات، 2.5 من الكيلوات تقريبا من غالب قوت البلد كأرز أو تمر أو غيره من قوت البلاد. وتخرج طعمة للمساكين وفق سنة وهدي النبي الأمين صلوات ربي وتسليمات عليه، فهي بشريات تخفف لوعة النفس لمفارقة العبادة. فنسأل ربنا تعالى أن يعيد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وألا يحرمنا فضل هذا الشهر وما زالت هناك سويعات فلعلها تكون المنجية، فالبدار البدار باغتنامها وتحصيل ما فيها من خيرات، فلعل العتق من النار يكون في تلك الساعات، ولعل المغفرة للزلات تكون فيما بقي من سويعات، فاغتنموها ولا تضيعوها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم في جمعتنا هذه أن يتقبل صيامنا وأن يتقبل قيامنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، لا تخرجنا من رمضان إلا بصوم مقبول وبذنب مغفور وبعيب مستور وبسعي مشكور وبعمل مقبول. شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، واحفظ يا ربنا من نحبهم فيك، احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، أزل همهم وغمهم وحزنهم، وبارك في أبدانهم، وبارك في أعمارهم، وبارك في ذرياتهم، وبارك في أرزاقهم. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم احفظ نساء المسلمين واحفظ بنات المسلمين. اللهم اجعلهن طائعات عابدات طاهرات عفيفات نقيات، لا تجعلهن مائلات أو مميلات. يا ربنا انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين، ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء، واكشف الغمة عن الأمة. نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيئ الأسقام. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.